بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالدرجة الثانية من القدر تتضمن شيئين: إثبات مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته، وإثبات مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، التي هي المشيئة والخلق. وهناك بيت مشهور، ولا أدري من قائله، جمع هذه المراتب الأربعة، فما هو ذلك البيت؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، يقول: من هي الطائفة التي أنكرت المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة؟ الطائفة التي أنكرت العلم يستلزم إنكارها للعلم إنكارها للكتابة، وإثبات الكتابة يستلزم إثبات العلم. من أثبت الكتابة فإثباته للكتابة مستلزم لإثبات العلم، لأن الله عز وجل لا يكتب إلا شيئا يعلمه سبحانه وتعالى. ومن أنكر الكتابة، من أنكر العلم، فلازم قوله أنه ينكر الكتابة، أما أن توجد فرقة تثبت العلم وتنكر الكتابة فهذا، أو يعني ماذا، أي توجد فرقة تنكر العلم وتثبت الكتابة، هذا تناقض، وفرقة تثبت العلم وتنكر الكتابة هذه لا أعلمها. وإنما القدرية الأول كانوا ينكرون العلم، ولازم قولهم إنكار الكتابة، والقدرية الدرجة الثانية سيأتي الكلام اليوم على من ينكرها. وآخ يقول: المعصية كيف يرضاها الله كونا ويعاقب عليها؟ أهذا صواب؟ أهذا التعبير صواب أن المعصية يرضاها الله؟ ليس بصواب، فهذه المقامات لا بد فيها من العبارة الدقيقة، هذه المقامات التي هي مقامات العقيدة، ولا سيما في مسائل القدر ونحوها من مسائل الإيمان. المعصية أرادها الله كونا، أما الرضا فالله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى الكفر ولا المعاصي، وإنما أرادها كونا. كيف يريدها كونا ويعاقب عليها؟ يعاقب عليها لأنها فعل العبد فعلها، والله عز وجل إنما يعاقب ويثيب على فعل العبد، وأرادها كونا لأنه لا يكون شيء في كون الله عز وجل إلا وهو يريده. لا مكره له سبحانه وتعالى، لا يكون في كونه شيء لا يريده عز وجل. وإنما الإرادة قسمان: إرادة كونية، وهذه التي لا بد من وقوعها، وإرادة شرعية، وهي التي تتضمن المحبة، وهذه تقع وقد لا تقع. ما أراده الله عز وجل شرعا فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، وما أراده كونا فلا بد أن يقع، ولا يستلزم ذلك المحبة الإرادة الكونية، لأن ما أراده الله كونا منه ما يحبه الله كالطاعات والأعمال الصالحة والإيمان، ومنه ما يبغضه الله كالمعاصي والكفر والفسوق، وله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة بالغة، له في ذلك حكمة بالغة. وأخ يقول: الجبرية هل أنكرت مرتبة من هذه المراتب الأربع؟ الجواب: لا، الجبرية غلاة في الإثبات، والقدرية نفاة. القدرية نفاة والجبرية غلاة في الإثبات، فهم يثبتون هذه المراتب، يثبتون هذه المراتب كلها ويغلون في ذلك، حتى جعلوا العبد لا فعل له، وإنما الفعل لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الجبرية غلوا في الإثبات، طرفا نقيض، الجبرية والقدرية. يقول الأخ: لو ضربت لنا مثالا لقول السعدي رحمه الله: والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. أنت الآن بارك الله فيك كتبت هذه الورقة، وهذه الورقة فيها سؤال، والسؤال أجيب عليه وانتفع به من انتفع، هذه حسنة ترجو ثوابها عند الله. من الذي خلق فعلك؟ الله عز وجل، لأنه خلق لك إرادة، أردت أن تكتب، وعزيمة، وخلق لك قدرة تامة، يدك موجودة، قلمك عندك، فكتبت هذه الورقة وأرسلته. فالله عز وجل خلق ما به تقع الأفعال، فخلق عزيمتك وإرادتك، وخلق قدرتك على الكتابة، وخالق ما به تقع الأفعال خالق للأفعال، فالله عز وجل هو الذي خلق فعلك. طيب، يقول: هل خلق الله لمعصية العبد كان على وفق ما علمه من فعل العبد، لأن العبد ليس مجبورا؟ الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الدرس السابق جعل للعبد مشيئة واختيارا، والعبد ليس بمجبور، فإنما يفعل الشيء باختياره، فإذا فعل الشيء باختياره فذلك الفعل كان بإرادة العبد وبقدرته، وذلك من خلق الله سبحانه، خلق إرادته وخلق قدرته، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يظلم ربك أحدا. فلم يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الفعل من العبد والعبد مجبور عليه ويعاقبه على ما جبره عليه، هذا قول الجبرية. أما أهل السنة فيثبتون العبد اختيارا، والله سبحانه وتعالى خالقه وخالق فعله من خير أو شر. قال رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر التي هي الدرجة الثانية التي تضمنت المشيئة والخلق، تضمنت المشيئة والخلق. طيب، قبل هذا، إذا كان الله عز وجل خالق فعل العبد، فما مرتبة العبد في هذه الأمور؟ ما مرتبة العبد في هذه الأمور؟ إذا كان الله عز وجل خالق فعل العبد، الله خالق كل شيء، فما هو الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الجبرية؟ الجبرية يقولون: الله خالق فعل العبد. ما هو الفرق والمميز بين مذهب أهل السنة أن الله خالق كل شيء ومنها أفعال العباد، وبين مذهب الجبرية الذين يقولون الله خالق كل شيء ومنها أفعال العباد. أهل السنة يقولون العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، العبد فاعل، والله خالق العبد وخالق فعله، وفعل العبد لفعله لعمله حقيقة ليس على سبيل المجاز. الجبرية يقولون الله خالق العبد وخالق فعله، والله عز وجل هو الفاعل في الحقيقة، وإنما قيل للعبد فاعل مجازا، العبد ليس بفاعل وإنما هو مجبور. عند الجبرية قالوا العبد مجبور. نقول لهم الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنهم يعملون يصنعون يفعلون يكتبون يصومون يصلون، قالوا هذا كله من باب المجاز، فلا يثبتون فعلا للعبد حقيقة، وإنما يثبتونه على سبيل التجوز، على سبيل التجوز. هؤلاء الجبرية فهم غلوا في الإثبات حتى جعلوا العبد لا قدرة له ولا اختيار، لا قدرة له ولا اختيار. وأهل السنة والجماعة يثبتون اختيارا للعبد، يثبتون له مشيئة، يثبتون له قدرة، يثبتون له كذلك أيضا ماذا فعلا قام به حقيقة، قام به حقيقة، والله عز وجل يعاقبه إن أساء على فعله، على فعله الذي فعله حقيقة، ويثيبه إن أطاع على فعله الذي فعله حقيقة. والأشاعرة في هذا الباب جبرية، الأشاعرة في هذا الباب جبرية، هم أثبتوا. هناك الجبرية الجهمية الذين قالوا لا قدرة للعبد، لا قدرة للعبد ولا اختيار، هؤلاء الجهمية. الأشاعرة مآل قولهم إلى قول الجهمية، لكنهم تقدموا ذلك بفلسفة عجزوا أن يوضحوها للناس وأن يتفقوا على معناها، ألا وهي ما يسمونه بالكسب، ما يسمونه بالكسب. فهم أثبتوا للعبد قدرة، لكن قدرة العبد غير مؤثرة. أثبتوا للعبد قدرة، قالوا العبد له قدرة. إذن هل هذه القدرة التي تثبتونها للعبد هي التي أثرت في الفعل؟ قالوا لا، إنما أثر فيها خلق الله سبحانه وتعالى، والعبد لا تأثير قدرة الله، والعبد لا تأثير لقوته وقدرته عند الفعل أو في ذلك الفعل، لا تأثير له في ذلك الفعل. إذن صار قولهم يؤول إلى قول الجهمية. وهذه المسألة في هذه الفلسفة الأشعرية قريبة من مسألة خلق القرآن، من مسألة خلق القرآن، فإن قول الأشاعرة يؤول إلى قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. الجهمية قالوا كلام الله مخلوق، الأشاعرة قالوا كلام الله نفسي، قائم في نفسه، أزلي. يقال للأشاعرة هل تكلم الله بحرف وصوت؟ قالوا لا. يقال للأشاعرة ماذا تقولون في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا هذا ليس كلام الله، وإنما كلام الله نفسي، وهذا المنزل عندهم ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، وهذا المنزل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق. إذن مع طول هذه الفلسفة وشغل الوقت بهذه السفسطة، آل قولهم إلى قول الجهمية بأن هذا القرآن المنزل ليس كلام الله، وكذلك تقول الجهمية. فالأشاعرة أحيانا يريدون أن يفروا فيطولون الطريق، والمقصد الذي يصلون إليه هو مقصد الجهمية أو مقصد المعتزلة. قال رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة، سيأتي الكلام على الحديث، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. إذن هذه الدرجة هي التي استقر فيها الخلاف وبقيت آثاره وانتشرت الطوائف الناتجة عنها، عن هذه الدرجة. أما الدرجة الأولى العلم والكتابة فمنكروها اليوم قليل، وليست هناك فرقة بارزة ظاهرة كذلك منتشرة على تلك الدرجة، على نفي تلك الدرجة التي كان ينفيها القدرية الغلاة في زمن الصحابة، وإنما إن وجد أفراد فهم أفراد من قلة وماذا منكروها قليل، بخلاف هذه الدرجة الثانية فإنها اليوم هي الأشهر إنكارها والوقوف فيها بين طرفي نقيض أشهر ما يوجد. فالمعتزلة تنكر هذه الدرجة، والمعتزلة ليسوا بالقليل في أوساط المسلمين لا كثرهم الله، والأشاعرة من قسم الجبرية، والجبرية أيضا ليسوا بالقليل، والأشاعرة ليسوا بالقليل في أوساط المسلمين لا كثرهم الله. قال وهذه درجة من القدر إلى قوله، فقوله يكذب بها عامة القدرية المراد المعتزلة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قالوا العبد لا قدرة له ولا اختيار، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. فقالوا إن الله عز وجل، هؤلاء الجبرية قالوا إن الله سبحانه وتعالى يفعل ويحكم لمجرد المشيئة، لمجرد مشيئته. هل تثبتون حكما من أفعال الله سبحانه؟ الله عز وجل يعاقب العاصي ويثيب المطيع، هل تثبتون حكما في ذلك؟ قالوا إنما يفعل ذلك لمجرد مشيئته، ليس ثم حكمة من وراء إثابة المطيع، ولا ثم حكمة من وراء عقاب العاصي. لماذا؟ لأن المطيع عندهم مجبور والعاصي عندهم مجبور، فإذا الله سبحانه وتعالى أثاب ذاك وعاقب هذا لمجرد مشيئته، وليس لله عز وجل حكمة في هذا، وهذا تعطيل لحكم الله سبحانه وتعالى من أفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. فمن أحكام الله عز وجل أنه حكم أن المتقين هم أهل الجنة وأن الكافرين هم أهل النار. وإذا كان المجبر على الشيء لا يستحق الحمد على محمود ولا يستحق الذم على مذموم، فإذا ما الحكمة من إدخال المتقين الجنة ومن إدخال الكافرين النار مع كونهم كلهم مجبورين؟ هذا مذهب الجبرية. فمذهب الجبرية فيه نفي الحكمة عن أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحكم ويفعل لمجرد المشيئة لا لحكم أخرى من أفعاله سبحانه وتعالى الجليلة العظيمة الحكم. يقول الشارح عليه رحمة الله: وضل في القدر طائفتان كما تقدم عند بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. قال الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر، القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة، أشهر من ورد عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وورد عن غيره، ورد عن ابن عباس وجابر، وكذلك أيضا أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد. وذكر المحقق هنا حاصل الكلام وخلص إلى تصحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 2748 2748. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث موقوف، أن هذا الحديث موقوف، فاختلف في رفعه ووقفه عن عبد الله بن عمر، واختلف كذلك أيضا في رفعه ووقفه عن ابن عباس، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الحديث موقوف، إلى أن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود عند شرح عند تعليقه على كتاب أبي داود في باب زيادة الإيمان ونقصانه، هذا الكتاب الكلام على الإيمان والكلام على القدر أيضا في باب القدر، باب زيادة الإيمان ونقصانه بعده باب القدر، وكلاهما في كتاب سماه أبو داود كتاب السنة ضمن سنن أبي داود، وكتاب السنة من سنن أبي داود في أخريات الكتاب، الكتاب رقم 34 آخر الكتاب آخر سنن أبي داود. قال ابن القيم بعد أن ناقش هذه الطرق وهذه الروايات الواردة عن الصحابة، قال وأكثر ما يجيء من ذمهم، أكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة، فإنما هو موقوف على الصحابة. وشيخ الإسلام هنا ذكر الحديث مستدلا به جازما به، وفي مواضع أخر ينسب هذه الجملة إلى السلف ولا يذكرها حديثا، ويقول ولهذا قال السلف القدرية مجوس هذه الأمة، كما في كتابه الرد على المنطقيين الأول 530. على كل الحديث كما هو معلوم مختلف فيه، أما ثبوته عن الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فهو ثابت عنهما موقوفا، بقي الكلام في رفعه، الشيخ الألباني رحمه الله يصححه مرفوعا، وهكذا أيضا بحث هذه الطرق المحقق وهو الشيخ جميل في جزء مستقل وخلص بما خلص به الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وهؤلاء يضلوا بالتفريط وإنكار القدر، هؤلاء الطرف الأول النفاة فرطوا وأنكروا القدر وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. إذن عندنا شيئان، الأول اختيار العبد ومشيئته، والآخر عموم خلق الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا مشيئة الله عز وجل النافذة. القدرية لم تحتمل عقولهم الضعيفة الكاسدة الجمع بين هذا وذاك، فقالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، فقولهم إنه ثابت بالضرورة اختيار العبد لفعله وأنه مسؤول عنه هذا لا شك فيه، وهذا كلام صواب أن العبد له اختيار وأنه مسؤول عن فعله، سواء هذه المسؤولية فيما يترتب من الأحكام الدنيوية أو ما يترتب من الأحكام الأخروية فهو مسؤول عن فعله. وعموم خلق الله عز وجل ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى لا تعارض هذا، لا تعارض هذا، وإنما تعارضت في عقول هؤلاء القدرية. فماذا قالوا؟ قالوا لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله. قالوا لو قلنا بأن الله خالق فعل العبد، إذن لماذا يسأل العبد عن فعله إذا كان الله خالق فعله؟ ولماذا يجازيه أو يعاقبه؟ فما هو الجواب؟ كيف؟ ما هو الحل عندكم يا أيها المعتزلة؟ قالوا الحل عندنا أن نقول العبد هو الذي أحدث فعل نفسه، هو الذي خلق فعل نفسه. فأرادوا أن يفروا من نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى في زعمهم، فوقعوا في إثبات خالقين مع الله سبحانه وتعالى، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من شيء ووقعوا في شيء أشنع منه، وذلك الذي فروا منه لم يستطيعوا أن يوفقوا بين الأدلة فيه، وإلا فليس فيه تناقض وليس فيه تعارض كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك العموم وهو عموم الخلق والمشيئة في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد. قالوا الله خالق كل شيء ما عدا أفعال العباد، فالله لا يخلقها وإنما العباد يخلقونها بأنفسهم. قال: وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته. وهؤلاء الذين رد عليهم أهل العلم قديما وحديثا، وممن رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب عقده في هذا الباب أو في هذه المسألة، وهو كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. قال رحمه الله: فأثبتوا خالقين غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. لماذا سميت القدرية النفاة مجوس هذه الأمة؟ لأنهم قالوا الله عز وجل خالق كل شيء إلا فعل العبد، فالعباد يخلقونها. فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى، والمجوس فشبهوا بالمجوس لهذا. لماذا؟ قال: لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. المجوس وثنيون، ويقولون بما يسمى بالأصلين، النور والظلمة، فكل خير عندهم خلقه النور، وكل شر أو مؤذي عندهم خلقته الظلمة. فإذا هم لا يقولون بأن الله خالق الخير والشيطان خالق الشر، وإنما يقولون النور خالق كل خير والظلمة خالقة كل شر وشيء مؤذي. طيب، قال: فجعلوا خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. والطائفة الثانية، إذن هؤلاء الطائفة الأولى النفاة، القدرية النفاة، أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية. وكان الطائفة الأولى القدرية النفاة المجوس أثبتوا خالقا للشر واحدا وهو الظلمة، وهؤلاء أثبتوا مع الله عز وجل خالقين كثر لا يحصيهم إلا الله سبحانه. فإذا كان كل عبد يخلق فعل نفسه، فإذا الخالقون مع الله سبحانه وتعالى بعدد البشر، وكذلك أيضا بعدد ماذا؟ كل حي يخلق فعل نفسه. قال رحمه الله تعالى: من الجن والإنس. قال رحمه الله: والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، أنكروا أن يكون للعبد فعل على الحقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار، ولا فعل كالريشة في مهب الريح كالريشة في مهب الرياح الريشة في مهب الرياح تملك لنفسها شيئا أم الرياح هي التي تقلبها كيف تشاء ولا إرادة للريشة ولا قدرة ولا اختيار الريشة في مهب الريح لا قدرة لها ولا اختيار ولا إرادة ولا فعل وهكذا أيضا كالسكين في يد القاطع السكين في يد القاطع السكين إذا كانت في يد القاطع كذلك أيضا لا اختيار لها ولا فعل ولا اختيار لها ولا حرية قال وإنما تسند الأفعال إليه مجازا لما قيل لهم ما تقولون في الأدلة الكثيرة التي تثبت فعل العبد وأنه يفعل ويكتب ويصلي ويصوم ويأكل وهكذا أيضا يعصي ويطيع إلى آخره قالوا أسندت الأفعال إلى العبد مجازا قال وإنما تسند الأفعال إليه مجازا فيقال صلى وصام وقتل وسرق أي صلى وهو لم يصلي وإنما من باب المجاز صام ولم يصم قتل ولم يقتل سرق ولم يسرق وهذا يلزم منه لوازم كثيرة باطلة مذهب الجبرية يلزم منه إبطال أحكام الدنيا ونسبة كذلك أيضا الظلم إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة يفعلها لا لحكمة فأنكروا الحكمة والتعليل قال كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر أي يقولون هذا من باب إسناد الأشياء إسنادا مجازيا وليس على الحقيقة هذا فيه نظر قال فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم واتهموه بالعبث في تكاليف العباد في تكليف العباد اتهموه بالعبث في تكليف العباد أي أن الله عز وجل كلف العباد وهو يعلم أنهم مجبورون وأن هذا وأنه لا فعل لهم ولا اختيار ولا مشيئة ولا قدرة وإنما هم مجبورون على كل ذلك فيقال لماذا كلف الله عز وجل العباد إن كانوا مجبورين وهل هذا إلا عبث يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه قال وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون لأن المجبور لا يستحق الحمد على شيء محمود ولا يستحق الذم على شيء مذموم فذلك الذي يصلي لا يستحق أن يحمد لماذا؟ لأنه مجبور وذاك الذي يسرق ويزني ويقتل لا يستحق الذم لأنه مجبور على قول الجبرية فهم أبطلوا الحكمة والتعليل وأبطلوا عن أفعال الله عز وجل وأحكامه حكمها ومصالحها وهؤلاء تشبهوا بالمشركين الذين قال الله عز وجل فيهم أنهم قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فإذا هذا خلاصة باب القدر هذا خلاصة باب القدر الذي ينبغي لك أن تعرف مذهب أهل السنة والجماعة وأن تتأمله جيدا من خلال هذه المراتب الأربع ثم بعد ذلك تنظر إلى مذاهب غيره فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية من الجهمية والأشاعرة بين القدرية النفاة الذين هم المعتزلة وبين الجبرية من الجهمية والأشاعرة قال رحمه الله تعالى فصلا ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قوله في هذا الفصل بعد أن فرغ من الكلام على مسألة القدر وهي من المسائل الكبار وألف فيها أهل العلم ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله شفاء العليل إلا أنه كتاب ربما المبتدئ إذا دخل فيه وقرأ في مسائله قبل أن يتمكن من معرفة مجمل قول الفرق في هذه المسألة ربما يدخل فيه ولا يخرج منه بكبير فائدة، وإنما يقرأه الشخص بعد تمكن حتى يستطيع أن يخرج منه وقد ملأ يديه من الخير. وعقد ابن القيم رحمه الله في ذلك الكتاب مناظرات في آخره بين الجبرية وبين القدرية، وخلص مذهب أهل السنة والجماعة من الاضطراب الواقع في المذاهب الأخرى ومن اللوازم الباطلة التي تقع في المذاهب الأخرى، وسل مذهب أهل السنة كما تسل الشعرة من العجين، وأخرج مذهب أهل السنة من تلك المذاهب المضطربة المتناقضة في كلام جميل بديع في مناظرات عقدها في آخر الكتاب. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسائل الإيمان، على مسائل الإيمان وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين والإيمان قول وعمل. بعض السلف يعبر فيقول الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول الدين قول وعمل، وكلاهما صحيح. فالإيمان من الدين، ومراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، والدين قول وعمل، والإيمان قول وعمل. قال رحمه الله: قول القلب واللسان. قول القلب واللسان. قول القلب هو اعتقاده، اعتقاداته، أقوال القلب هي اعتقاداته، واللسان أقوال اللسان معروفة واضحة من الذكر والتكبير والتهليل وماذا هذا قول اللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح. زيادة اللسان في هذا الموضع موجودة في بعض النسخ دون بعض، ونبه بعض الشراح إلى أن الأولى النسخ التي ليس فيها ذكر اللسان عند قوله وعمل، أن بعض النسخ فيها قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. النسخ التي هي كذلك هذه أولى، هذه أولى، لأن اللسان يتعلق به القول، اللسان يتعلق به القول، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. قال رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف الذي ذكره عن أهل السنة والجماعة وهذه الخلاصة والزبدة فيها رد على المذاهب الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. قال الشارح عليه رحمة الله: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قوله في مسألة الأسماء والأحكام تقدم هذا، فما معنى الأسماء؟ ما معنى الأسماء في قولهم مسألة الأسماء والأحكام؟ ما المراد بالأسماء؟ الأسماء المراد به مؤمن، كافر، فاسق، مبتدع، هذه الأسماء. والأحكام كونه مخلد في النار، كونه تحت المشيئة، كونه في الدنيا مؤمن، كونه في الدنيا كماذا بارك الله فيك حلال الدم والمال أو معصوم الدم والمال، هذه أحكام. قال رحمه الله: سبق هناك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. ما هو الجنان؟ القلب. لماذا سمي جنانا؟ لماذا سمي جنانا؟ لخفاء يستتر ويختفي. هذه المادة الجيم والنون تدل على الاختفاء، ومنه يسمى الجنين جنينا، ومنه يسمى القلب جنانا، ومنه تسمى الجنة لكثرة أشجارها التي يختفى وراء ماذا فيها ونحو ذلك ولاجتنانها، ومنه الجن الذين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا منه الجنة التي يستتر بها لأن صاحبها يختفي خلفها. قال رحمه الله: وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. قال رحمه الله: فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين. إذا مر بك هذا التعبير الإيمان المطلق فالمراد به الإيمان الكامل. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أي أصل الإيمان، ولا يكون لا يلزم أن يكون كاملا. مطلق الإيمان المراد به الإيمان الناقص، والإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. الإيمان المطلق أي الكامل يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. لا يستحق اسم الإيمان المطلق أي اسم الإيمان الكامل إلا من جمع ذلك كله، أتى بشرائع الإيمان كلها ولم ينقص منه شيئا، أتى بالإيمان بالدين الظاهر والباطن وبالأصول والفروع على ما يسمونها. قال رحمه الله: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص. هذه فائدة. لماذا قال أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد وينقص؟ لأن الأعمال داخلة في ماذا؟ في مسمى الإيمان، والأعمال على حد سواء أو متفاوتة؟ متفاوتة، الأعمال متفاوتة، والناس في الأعمال متفاوتون، فمنهم من يجتهد في العمل ومنهم من يقصر. فإذا لما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة. ومن الذي خالف في هذا؟ الذين خالفوا في هذا المرجئة. المرجئة هم الذين خالفوا في هذا وقالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يقبل الزيادة ولا النقصان. قال: كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت، أي اختلاف، من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. نعم، الناس المؤمنون متفاوتون في عقائدهم وفي أعمال قلوبهم من الخوف والخشية والرجاء والتوكل، هذه أعمال القلوب. أعمال القلوب كالخشية والخوف والرهبة والرغبة والتوكل، هذه أعمال القلوب، والناس يتفاوتون فيها. فمن الناس من يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى، ومنهم من هو أخوف لله منه، ومنهم من خوفه من الله ضعيف، وهكذا يقال في بقية أعمال القلوب. قال: وأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا واضح مشاهد. ومن الأدلة إذن هذا الذي ذكره دليل المشاهدة، بقيت أدلة من الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله: ستأتي إن شاء الله أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى، نقرأها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا المرجئة إنما أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلو أدخلوا الإيمان لو أدخلوا الأعمال للزمهم القول بأن الإيمان يزيد وينقص، فأخرجوا الأعمال حتى يبقى مجرد التصديق أو مجرد قول اللسان على ما ذكرناه فيما مضى من مذاهب المرجئة، وإن شاء الله تعالى نعرج عليه في الدرس القادم إذا يسر الله وأعان. أخ يسأل عن الكتاب الذي سيدرس بعد هذا الكتاب. الطحاوية الوقت لا يكفي، يتبقى إلى رمضان شهر ونصف، ربما ما يكفي الدخول في الطحاوية، وكوننا نأخذ شيئا ثم بعد ذلك ننقطع في رمضان إلى نصف شوال كذلك أيضا بعد في العيد الآخر, هذا التقطع متعب, لكن ربما نأخذ فيما بقي من الوقت إذا يسر الله عز وجل شرح الأسماء الحسنى. شرح الأسماء الحسنى ليس هناك كتاب معين يمكن أن نقرأه لأن الوقت الآن ضيق والنسخ ليست موجودة, لكن نحن سنجمع فوائد كل يوم نأخذ ثلاثة أسماء أربعة أسماء هكذا نجمع حولها بعض الفوائد ثلاثة أربعة أسماء أربعة أسماء خمسة أسماء في هذه الساعة إلى ربع التي نأخذها معكم, ونسأل الله الإعانة. لو كان فيه متن في ماذا متن الطحاوية أيضا فيه بعض المسائل تحتاج إلى بسط ويعني ماذا وتفصيل بسط وتفصيل. إن شاء الله نرى أن شرح الأسماء الحسنى يكون أحسن, وذاك ربما نأخذه بعد رمضان إن شاء الله تعالى إذا يسر الله سبحانه وتعالى, والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.